بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر عن فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء الرابع والخمسين. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا عن يوم القيامة والحساب وأهوال المشهد والموقف. ذكرنا فيما مضى من لقاءات بعض أهوال يوم القيامة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع مسألة بعنوان حشر الخلائق جميعا إلى الموقف العظيم. حشر الخلائق جميعا إلى الموقف العظيم. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن من أسماء يوم القيامة يوم الجمع، يوم الجمع، لأن الله تعالى يجمع فيه العباد جميعا. قال تعالى في سورة هود الآية 3 بعد 100 الأولى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ويستوي في هذا الجمع يوم القيامة الأولون والآخرون، أي من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، الكل يجمع في وقت واحد. فسبحان القادر المقتدر القدير. قال تعالى في سورة الواقعة آية 49 وآية 50: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قل إن الأولين والآخرين، يعني من لدن آدم عليه السلام جميع الأمم التي جاءت حتى هذه الأمة الخاتمة إلى قيام الساعة، الكل يجمع في وقت واحد. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقدرة الله تعالى تحيط بالعباد سبحانه، فالله لا يعجزه شيء. وحيثما هلك العباد فإن الله تعالى قادر على الإتيان به. البعض يقول لك يا عم الشيخ في ناس حرقى وذابت أجسامهم، نعم، وناس غرقى وأكلت الأسماك أجسادهم، نعم، وناس هدم وتناثرت جثثهم، نعم. الله قادر قدير مقتدر على أن يبعث هؤلاء جميعا سبحانه. ولذلك يقول الله تعالى في سورة البقرة 148: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. سبحانه. وقد صح في الحديث قصة الرجل من بني إسرائيل الذي أسرف على نفسه ولم يفعل خيرا قط، فلما دنا منه الأجل جمع أبناءه كما يقص علينا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب كنت. قال: ولكنني أسرفت على نفسي ولم أفعل خيرا قط، وإني أخشى إن لقيت ربي أن يعذبني، وإني أوصيكم وصية، إن مت حركوا جسدي وذروه في الرياح، فإني أخشى إن قدر علي أن يعذبني. شك في القدرة لجهله، ومعلوم أن الجاهل يعذر بجهله. بالفعل مات الرجل، الأبناء نفذوا وصيته، أحرقوا الجسد وفي الرياح نثروا. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال الله عز وجل: يا جبال هات ما عندك، يا رياح هات ما عندك، يا بحار هات ما عندك، يا أرض هات ما عندك. فبعثه الله مرة ثانية. طبعا النبي صور لك قدرة ربنا عز وجل، كحال القرآن عندما يحدثنا عن الجنة وعن النار وعن الحساب، لم يحدث بعد، أليس كذلك؟ بلى، ولكن يعطيك الصورة كاملة حتى تستعد، فيقيم الحجة ويبين المحجة حتى يقطع المعاذير. ما تقولش أنا ما كنتش أعرف، لا، القرآن قال لك اللي يحصل يوم القيامة، وإيه النعيم في الجنة وإيه العذاب في النار. وهو النبي يصف لك طلاقة القدرة في البعث، ده رجل حرق وفي الرياح نثرت ذرات التراب منه، والله تعالى قدير مقتدر قادر. يا رياح هات ما عندك، يا أرض هات ما عندك، يا جبال هات ما عندك، يا بحار هات ما عندك. قال النبي فبعثه الله عز وجل، وقال: عبدي، ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتي منك يا رب العالمين. قال الله تعالى: يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الشاهد أن الله هو القدير القادر المقتدر، فيبعث العباد جميعا من أي مكان كانوا فيه، في باطن الأرض أو في أعماق البحر أو على سفوح الجبال أو حملتهم الرياح إلى آخر ما نرى من أحوال من يموتون هنا أو هنا، من هدم أو غرق أو حرق إلى آخره. فالله هو القادر المقتدر جل جلاله. وكذلك علم الله عز وجل محيط بعباده، فلا ينسى منهم أحدا ولا يضل منهم أحدا. لقد أحصاهم خالقهم تبارك وتعالى وعدهم عدا. قال تعالى في سورة مريم آية 93 وما بعدها: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحانه جل جلاله. أحصاهم وعدهم عد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلا بد أن يعد الإنسان لهذا اليوم ألف ألف حساب. وكذلك تحشر البهائم، يعني ليس العباد فقط، كذلك تحشر البهائم يوم القيامة. وهذا ما فقهه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه وتعالى كما دل عليه الكتاب والسنة. جميع البهائم تحشر. قال الله تعالى في سورة الأنعام الآية 38: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون، يبقى جميع الدواب تحشر. وقال تعالى في سورة التكوير آية 5: وإذا الوحوش حشرت. وحوش السباع والنمور وكل صاحب مخلب وناب من السباع والوحوش الضارية المفترسة تأتي يوم القيامة خاضعة تطأطئ رؤوسها لعظمة الله الخالق جل جلاله. وقال تعالى في سورة الشورى 29: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. سبحانه سبحانه. وحرف إذا إنما يكون لما يأتي لا محالة، يعني البعث حقيقة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والطير والدواب وكل شيء، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول: كوني ترابا. فذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سورة النبأ آخر آية. الأثر مرة ثانية، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والطير والدواب وكل شيء، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء. الجماء هي الشاة التي لا قرون لها، لأن الشياه في لها قرون وفي من غير قرون، صح؟ فالجماء اللي ما عندهاش إيه؟ قرون. والقرناء اللي عندها إيه؟ قرون. كنا احنا بنشوف في الدنيا كده أحيانا يجي الكبش اللي له قرون ده يروح ينطح اللي من غير قرون، صح؟ ويخبط فيها ويرزع فيها كده، صح؟ آه. الله عز وجل سيقضي بينهم يوم القيامة. طبعا ده مش قضاء، تكليف، لأن البهائم غير مكلفة، خلاص كده. أمال ده قضاء إيه؟ قضاء لإظهار العدل، عشان تخلي بالك قوي. إذا كان البهيمة التي لا عقل لها وتسير بالغريزة ولا ثواب ولا عقاب ولا تكليف، سيقضي الله بينها وبين أختها، يبقى كيف يكون الحساب وكيف يكون العدل؟ يبقى لازم نخاف بقى، نخاف من الظلم، نخاف من أقوالنا ومن أعمالنا اللي بتخالف منهج الله، إن ربنا عز وجل هيحاسبنا عليه، وهو العدل. وما كان ربك نسيا. سبحان الله. ولذلك رضي الله عن الإمام أحمد، دخل المسجد يوما فوجد لصا يصلي قاطع للطريق، ولص وسارق، فلا بيصلي في المسجد، فتعجب ودنا منه وقال له: تسرق وتأتي تصلي؟ من باب النصيحة يعني. قال: يا إمام، لابد أن أجعل بابا مواربا، أغلقت جميع الأبواب بيني وبين ربي، فطرقت بابا مفتوحا، يعني بسرق وبقطع الطريق لكن ده قصر لي، ما ده باب ما اقدرش اقفله. عشان كده دايما بنقول لكثير من الاخوه، حتى وان ابتليت بذنب اوعى يبعدك عن طاعه، ويوعى يجعلك تغلق جميع الابواب بينك وبين الله. فالامام احمد تعجب من قول هذا الرجل، يعني اغلقت جميع الابواب وتركت بابا مواربا، يعني خليت باب كده بسرق وباقى صل. يقول الامام احمد: وبعد زمن رايت هذا الرجل السارق اللص يتعلق باستار الكعبه باكيا، وقد تاب توبه نصوحا واقلع عن السرقه وقطع الطريق وتاب لله رب العالمين. فقال احمد: ترك بابا مواربا ففتح الله له جميع الابواب. الله، ترك باب ايش؟ موارب، ما قفلش كل الابواب. فربنا عمل ايه سبحانه؟ لانه رحيم، فراح اخذ بيده للتوبه النصوح. يعني انت فتحت باب لينا مع انك اغلقت جميع الابواب وتركت لنا باب. الباب اللي انت تركته ده مفتوحا بيننا وبينك، سوف نفتح لك بسببه جميع ابوابنا. فيقوم ربنا يشرح صدره للتوبه النصوح ويبعده عن قطع الطريق او السرقه. وده اللي لازم ننتبه له يا اخوه، اوعى تغلق الابواب بينك وبين ربنا مهما وقعت في معصيه او ذنب، لان الشيطان هدفه انه يأسك من روح الله ومن رحمه الله عز وجل. والله تعالى يقول: انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. وهو القائل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. سماهم ايه؟ عباده. انت متخيل؟ قل يا عبادي، مش ماشي الأذناب، ده الأسراف، يعني مش ذنوب عادية، ده ذنوب كثيرة كثرة عجيبة جدا، وسماهم إيه؟ عبادة له. عشان يعلمنا احنا الأدب في التعامل مع أهل المعصية. الله يرحمهم، أنت تقنطهم وتغلق أمامهم السور والأبواب، انصح لهم ورغبهم وخذ بأيديهم وذكرهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل أذنب ذنبا ثم قام فتطهر وصلى ركعتين وسأل الله عز وجل أن يغفر له إلا غفر الله له، أو كما قال النبي: إنما الحسنات يذهبن السيئات. فإوعى تقنط من رحمة ربك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فدايما بقول لك خلي الباب إيش؟ مواربا، ما تقفلوش. فبينك وبين الله لو أغلقت جميع الأبواب طردت وهلكت، إن أبقيت بابا واحدا من أجله يفتح الله لك جميع الأبواب. وكذلك علاقتك مع المخلوقين، اوعى تغلق جميع الأبواب، لأن من أغلق الأبواب مع الخلق أبغضوه وتمنوا هلاكه وزواله. وخلي بالك، دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، يرفعه الله عز وجل فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فاوعى تشق على الناس وتغلق الأبواب، دايما خلي الباب إيش؟ مواربا. اختلفت مع أخ لك، ما تغلقش جميع الأبواب، خلي الباب موارب كده لعلها تكون عودة وإصلاح. يعني إيه خلي الباب موارب؟ بعض الناس يا إخوة لما يخاصم يفجر فيغلق جميع الأبواب فلا يبقي فرصة للرجعة. يعني إيه؟ يختلف معاك، يبدأ يفشي سرك ويسقطك ويغتابك ويحاربك ويغلق الأبواب جميعا، فهذا فجور في الخصام. هذا النوع أغلق الباب بينك وبين، فصعب جدا إيه؟ الرجوع. لكن لو خلى الباب مواربا يحفظ سرك ولا يسيء إليك وينتظر العودة، لابد أن تكون العودة، لابد أن تكون العودة. بنص القرآن: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. وهذا الذي ما أغلق الأبواب لا شك إن عنده نية الإصلاح، صان بعدك وصانك عند الخصومة. يا هو ده المسلم يا إخوة. ولذلك عد النبي عليه الصلاة والسلام الفجور في الخصومة من علامات النفاق وصفة من صفات المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. أو كما أخبر النبي، شوف، وإذا خاصم فجر، لما يخاصم لا يبقي لك خيرا قط، ويغلب جميع الأبواب، ويطعن ويسب ويلعن ويكذب عليك ويثير الإشاعات ويتهمك بلا بينة، خلاص أغلق كل الأبواب. فهذا النوع فجور، والفجور من علامات مين؟ المنافقين. إنما المسلم لا، المسلم يبقي الباب مواربا. اختلفنا؟ نعم، وارد أن نختلف، وارد أن نتخاصم، وارد أن نفترق، لكن يا أخي نفترق بالمعروف، كما قال الشافعي رضي الله عنه وارضاه: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أدت إليك معايبا فصنها، وكل عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وفارق من اعتدى. شوف كلام يوزن بميزان الذهب. وعاشر بمعروف وفارق من اعتدى، وراح قال كده جمع، قال وفارق ولكن بالتي هي أحسن. لما تيجي تفارق، فارق بالحسنى، يعني كان بيننا علاقة ربما ساءت، ربما اضطربت. طيب، في حاجة اسمها الهجر الشرعي، هجر، أبعد عنا قليلا لعل حالك ينصلح، وبعدي بيكون بعدي جميل، أنا لا أذكر فيك إلا الخير ولا أسيء إليك بعد الهجر، خلاص. ليه؟ لعل يكون في عودة، ما تدري. وده اللي علمه لنا أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، عندما اختلف مع بعض إخوانه وكان الطرف الثاني هو المخطئ والمسيء له، اليوم التالي أبو الدرداء ذهب إلى بيت المسيء وطرق بابه وبدأه بالسلام. الناس تعجبوا وقالوا: يا أبا الدرداء، ألا تبغضه في الله؟ ده أسأ لك وفعل وقال وعمل. فقال جملة عجيبة جدا، قال: أبغض عمله لكنه أخي، لا أتركه للشيطان أبدا. هذه التي تنقص الكثيرين يا إخو، أنا أبغض عملك السيء، إنما أنت أخويا، الإسلام يجمع بيننا، فكيف أفجر في الخصومة؟ خلاص اختلفنا، طيب أتركك لتهدأ وأبتعد لأهدأ، يوم الثاني وأبدأ بالسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيرهم الذي يبدأ بالسلام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، إلا أن يكون الهجر شرعيا، فيجوز أن يزيد عن الثلاث، كهجر الزوج للزوجة الناشز العاصية المتكبرة التي ابتعدت عن دين الله وعن شرعه وآذت زوجها فوعظها فلم تتعظ فهجرها في الفراش، ممكن يكون أكثر من ثلاثة أيام، لأن العلة من الهجر إيه؟ أن تعود وأن تترك نشوزها وعصيانها، فده جائز شرعا حتى تعود إلى الطاعة. كذلك هجر المبتدع الضال الذي يضل الناس، ننصحه ما انتصحش، نذكره بالله ما تذكرش، نأخذ بيده لتطبيق السنة رفض وآثر البدعة والدعوة إليه وإضلال الناس، نبدأ نهجره مع بيان الخطأ وأن دي بدعة، ونحذر الناس من اتباعه على هذه البدعة، وفي نفس الوقت له علينا حق الإسلام، يعني ما نخدش في عرضه كما يفعل بعض الجهلة ممن ينتسبون للعلم زعمه. المبتدع، احنا بنحذر من البدعة فقط، لكن ما بنطعنش فيه ولا نسخر من شكله وخلقته ولا نطعن في أولاده وأهله. ما لهم دول؟ سبحان الله. ولا تزر وازرة وزرة أخرى، تدخلت لي على العائلة وعلى الأولاد وعلى العرض خلاص، وتهم بقى باطلة، يشكك في مصدر الرزق بتاعه ويتهمه بالخيانة إيه ده إيه ده يا شيخ؟ بقول لك يا شيخ أهو، يا شيخ ينفع يا شيخ؟ يا شيخ هو عنده بدعة، حذر من بدعة بالدليل وخلاص، إنما ليه العرض وليه كذا وشكله زي ما قال بعضهم كده لما اختلف مع بعض أهل العلم ممن كانوا على منهجه، فيقول لك عامل زي الهبلة ومسكوها طبلة. ينفع الكلام ده؟ ده يصدر من شيخ شم ريح العلم وعنده منهج؟ لا يمكن أبدا يا إخوة. يقول لك بكرش، طب إيه علاقة الكرش بقى دلوقتي بالبدع؟ صح يا ابني، قد يكون الكرش سمنة ومرضا وعلة، بتسخر منه ليه؟ يقول لك بكرش وطرحة وعامل زي الهبلة ومسكوها طرحة. يا شيخ ينفع ده؟ لا يليق بمسلم يا أخي، الله يصلح حالك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبعدين أنت تعيب على الخلق أم على الخالق؟ دلوقتي خلقتي هذه هل لي دخل فيها أم الخالق هو الله؟ الخالق هو الله، بتعيب على الخلقة ليه؟ صح؟ فبدأ قصور في الفهم وبعد عن المنهج، وهذا خطأ، لابد أن ينصح المخطئ فيه ويقوم. إنما للأسف ابتلينا بمن يقدسون الرجال، خلاص شيخهم حتى وإن أخطأ شيخهم ما بيخطأش، ويقول معلش أصلا زلت لسان، ما عملوش كده مع الخصم أو المخالف، مالوش ممكن يكون زل ننصحه؟ ممكن ما يقصدش أو يحملوا له كلامه على محمل الخير؟ لا 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 لا، ودي مصيبة كبيرة جدا يا إخوة، ده خلل في المنهج. يبقى لما بنهجر المخالف وبنهجره هجر تزكية لعله يعود، وبنحذر من بدعته فقط ولا نتجاوز، وفي نفس الوقت له علينا حق الإسلام، ده مسلم، مسلم مخالف، فهذه قواعد وضوابط قل من يعيها ممن ينتسبون للعلم، زعموا في زماننا للأسف يعني يتطاولون ويسبون وتدخل على صفحاتهم على تلك الوسائل العنكبوتية مسمى بالإنترنت ووسائل التواصل، تجد صفحات مسودة بالأحقاد والجفاء والبذاء، وقل أن تجد فيها العلم الذي ينفع. سبحان الله، كله ردود وشتائم وسب ولعب، وهذا ليس منهج أهل الحق أبدا، والله يا إخوة ليس منهج أهل الحق. طب علموا الناس الخير وحذروا الناس من البدعة بضوابطها، وحذرهم من المبتدع من أجل البدعة، لكن ما تخدوش ولا تتجاوزوا الحد. فيجوز هنا الهجر نعم، أكثر من ثلاث نعم، حتى ينصلح وحتى يعود مع ضوابط الشرع التي ذكرنا، أن يكون الهجر تزكية ومن أجل أن يتوب ويعود عن بدعته. إنما الواقع في مآسي كثيرة جدا ويحتاج إلى ضبط، والعلم نفسه يحتاج أن يؤخذ عن أهله من الثقات، كما قال ابن سيرين وقال علي رضي الله عن الجميع: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالعلم دين يا إخوة، فلا بد أن يتحرى المتعلم على يد من يتعلم، يتعلم على يد صاحب المنهج المنضبط المستمد من الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وإن أخطأ ذكروه وأخذوا بيده وما كانوا عونا للشيطان عليه، فلا يسكتوه ولا يجرحوه ما دام من أهل الحق ويدعو للحق. أخطأ، كلنا بشر نصيب ونخطئ، نصيب ونخطئ، بخلاف كما ذكرت المبتدع الداعي للبدع الذي لا ينتصح، فهذا يحذر منه من بدعاته على قدر البدعة ولو علينا حق الإسلام. فلازم نحفظ الألسن ونتقي الله عز وجل في إخواننا لأن إسقاط الرموز والعلماء والدعاء من أهل الحق إنما يصب في مصلحة الأعداء. لماذا يا إخوة؟ أعداءنا علموا أن من أسباب عزة هذه الأمة وقوة هذه الأمة أن يلتف الشباب حول العلماء، علماء الشريعة، لأنهم إن تعلموا دينهم نصروا، وإذا نصروا ما استطاعت أمة أن تهزمهم. طب نعمل إيه؟ لازم نفسد بينهم وبين العلماء، فربوا جيلا على أعينهم على هدم هذه الصلة بين الطالب والمعلم، بالتشكيك في العلماء طارة، وبالطعن فيهم طارة، بإسقاطهم طارة، بهمزهم، بلمزهم، إعلام موجه للتقليل من شأن علماء الإسلام، ولتزييف الحقائق، وعرض الرذيلة على أنها فضيلة، والعكس، نسأل الله السلامة، تجد إعلام يحذر من الفضائل ويدعو للرذائل، إعلام يدعو للبلطجة وسفك الدماء والقتل والسرقة والمخدرات والعري والسفور والتبرج. الفضائل محاربة، إعلام يحارب النقاب للمرأة المسلمة، يحارب الحجاب، يحارب العفة والفضيلة، يحارب اللحى والتشبه بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يحارب المساجد. تخيل أن منذ أيام يأتي سفيه من السفهاء على قناة فضائية ويحذر من المساجد، أن المساجد بتخرج المتطرفين، يعني المساجد بتخرج المتطرفين والسينما بتخرج المصلحين. تخيل، والرقص والغناء بيخرج المصلحين. نعم نعم،
واحد بالسعودية السمعني أنه ترى بالسعودية المساجد بالحرارة.
نعم
للأسف.
شفت،
يقول لك يزعج النايمين.
بيزعج النايمين الأذان. شوف سبحان الله، الله يرضى عليك، الأذان بيزعج النايمين، لكن لما يكون فرح ودي جي دي، دي اسمه ايه؟
دي جي،
دي جي ده للفجر ما بيزعجش الناس ولا المرضى. والله الديسكوات والمراكز ما بتزعجش المرضى، اسمع معي، السرادقات طب اللي في الطرقات دي ما بتزعجش المرضى ولا بتزعج الناس، إنما صوت الله أكبر اللي بيتخذ وقتا قول 5 دقائق بيزعج الناس. تخيل، الأذان بيزعج الناس، إنما الرقص ما بيزعجش، الغناء ما بيزعجش، الصخب ما بيزعجش، التكاتك الليل النهار في بلاد المسلمين دي عاملة أفراح ودربكة ما بتزعجش الناس للأسف، إنما إيه اللي بيزعج الناس؟ الأذان. حتى صلاة الفجر، يعني أنا ما بنزل مصر مثلا، صعب إن أنا أعطي درس في مسجد بعد العشاء، أكنك في فرح. وذلك دايما أقول للإخوة كده، أنا بدي الدرس يا جماعة الله يكرمكم، معلش إحنا في مصر ودي تكاتك اللي ماشيه في الشارع، الرقص والغناء ده مش تبعنا، ده في فرح جنب المسجد، او التوك توك معدي، التوك توك معدي فرح فعلا، اغاني ايه بقى؟ او ده ما بيزعجش الناس، انما المسجد بيزعج الناس. تخيل. نعم، النبي اخبر بداية اخوة الله، اخبر باختلاف، باختلال الموازين وضياع المفاهيم، اخبر عن غربة الاسلام، بدأ الاسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. هتجد غربة، نعم، الحق بقى غريب، والسنة بقت غريبة، والاستقامة بقت غريبة، يعني أمر غريب جدا، حتى لا تستطيع في بلادنا اليوم يا إخوة أن تفرق بين الرجال والنساء في الشباب، شباب يلبس لبسة النساء، يا رب سلم، يا رب سلم، ويفعل فعل النساء ويتكلم ككلام النساء، تجد شبابا بيعمل ماسك في وشه وينمص في حواجبه، يا رب، بيحط روج، بيحط مكياج، ميك اب، ايه اللي بيحصل للامه ده يا اخوه؟ وشباب لا هم الا الرقص في الطرقات، بيرقصون في الجامعه، بيرقصوا في الطرقات، بيرقصوا ويغنوا، وفيديوهات تشير رقص وغائده، ده هم دول احفاد الصحابه. شفت اعدائنا عملوا فينا ايه، ومسخوا ولادنا ازاي، وضيعوهم ازاي، بالمخدرات طاره، بالبلطجه طاره، بالموضه طاره، وانخدع الشباب. ليه؟ لأنهم أفقدوهم القدوة وأفقدوهم الأسوة من أهل العلم، هدموا العلم وهدموا رجاله حتى في أفلامهم. دايما يجيب لك الملتحي مكشر وارهابي. يا ابني والله الملتحي بيضحك وزي العسل ومبتسم وجميل وصاحب خلق. مش هو ده يا ابني الملتحي اللي انتوا بتعرضوه في افلامكم دي القاذره دي؟ على النقيض يجيب لك رجل الدين غير المسلم رقيق وبيبتسم وخير، ودايما رجل الدين المسلم هو اللي ايه كله مشاكل. سبحان الله. ايه كمان يجيب لك؟ دايما رجل الدين المسلم هزو وسخريه، يجيبوا لك في صوره مأذون لابس عمه الازهر ومهرج ويتشدق بالكلام والناس يضحك عليه، بينما يجيب لك المعلم للموسيقى مثلا بروفيسور وكور ويلبس اغلى البدل وراكب افخم السيارات وحاطط افخم العطور، صح؟ ها؟ عشان ده بتاع موسيقى بتاع انجلش. يجيب لك مدرس اللغه العربيه دايما في الافلام فقير وملابسه مقطعه وشحات، زي ما كنا عاملين فيلم اسمه استاذ حمام مدرس اللغه العربيه. مصيبه كبيره جدا. ليه ده كله؟ عشان يزهدوا الناس في اللغه العربيه وفي العلم ويبعدوهم عن العلماء. وللاسف تجد الفسقه دول من الممثلين والممثلات يقول لك احنا بنقدم رساله وبننقل الواقع. واقع ايه؟ دمرتوا الامه وافسدتموها، فنسال الله السلامه. فشوف المفاهيم اختلت ازاي. المعروف اصبح منكرا، المنكر اصبح معروفا، الحق اصبح باطلا، الباطل اصبح حقا، وده اللي اخبر به النبي. والله يا اخو ستكون سنون خدعات يصدق فيها الكاذب. الناس بيصدقوا الراقصة دلوقتي، اه والله، والمغني والدجال والمنافق، اه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. العلماء يكذبون الآن ويسبون ويطعن فيهم، اللي بيقول قال الله وقال الرسول يا رب سلم. أهل الصلاح يكذبون، تعالى كده اتكلم مع أي أحد سبحان الله قل أن يصدقك. طيب إيه كمان يا رسول الله؟ قال يؤتمن فيها الخائن. الخائن يأمنون يا رب سلم، ويخون فيها الأمين. يا الأمين يخونوا ويطعنوا. قال وينطق الرويبضة. قال ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتكلم في أمر العامة. تافه مغني أو راقص بيتكلم في أمر الأمة وينصح، ويقعد مثلا على مدار ساعتين في برنامج تلفزيوني بيتكلم عن قصة كفاحه وجهاده حتى أصبح مغنيا عشان الناس تستفيد من قصته، إزاي كان بيهرب من البيت عشان يروح معهد الموسيقى، إزاي كان يكذب عشان يروح يتفرج على المغني الفلاني، ها؟ إزاي يتمرمط عشان يغني، إزاي يتنازل عن قيم وأخلاق عشان يدخلوه يغني. قصة كفاح. إنما يكلمهم عن الأمجاد، عن الصديق وعمر وعثمان وعلي، يكلمهم عن صلاح الدين مثلا وسير العظماء، يكلمهم عن أئمة الإسلام وفقهاء الدين، لا 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 لا. ولما يجوا يعرضوا مثلا نماذج للأمراء والحكام من الصالحين قديما يكذبوا ويشوهوا صورتهم، كهارون الرشيد يصوروا في صورة مزواج وصاحب جواري وبيسمع الغناء والرقص. شوف الكذب والدجل. هارون اللي كان عصره يسمى العصر الذهبي للخلافة العباسية، هارون اللي كان يحج بيت الله الحرام عاما ويجاهد في سبيل الله عاما حتى توفاه الله، صوروه في ايه؟ بيحب الغناء والرقص والجواري ومزواج، وهو براء من هذا كله رحمه الله تعالى. فيشوهوا لك صور الأمجاد وسير الصالحين. ليه؟ عشان يفقدوك القدوة والأسوة. يبقى قدوتك مين؟ المغني الفاسق والراقصة الفاسقة، ومن حين لآخر تطلع مجرمة من المجرمات من أهل الصنعة هذه تطعن في عالم كبير وتقوم الدنيا وما تقعدش ردود، وهم عايزين ده، عايزين ده ليه؟ للذهاب بهيبة أهل العلم، يأتوا الرموز للإسلام ويطعنوا فيه كلمة كده في تويتر، تجد الفيسبوك كله اتقلب ويشغلوا الناس عن قضايا الأمة. خلاص كده مشكلة خطيرة جدا، فدي قضايا لابد أن ينتبه لها المسلم. نسأل الله السلامة والعافية، آمين. فالله تعالى يجمع الخلائق جميعا، يحشر البهائم والطير والدواب كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكل شيء، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء، يعني الشاء اللي ملهاش قرون هيقتص لها من المقرون اللي كانت بتخبط فيها دي، يحاسبهم حساب، مش حساب تكليف، اسمه حساب مقابلة. دي من غير قرون بتضرب الكرنيك ليه؟ عشان الناس تتعلم العدل، في عدل عندنا. وبعدين يقول لها كوني ترابا، مفيش ثواب ولا عقاب، كوني ترابا. وذلك قول الكافر، ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب، يتمنى يكون بهيمة عشان ما يعذبش. يا وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والجلحاء أيضا من غير إيه؟ قرون، تسمى جماء وتسمى جلحاء، يقاد يعني يقتص ويحكم له. الله أكبر. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا يرفعه: ألا والذي نفسي بيده ليختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان في منططحتا. يا الله، فما بالنا بالدماء؟ تخيل يوم القيامة الشاتان تتخاصم بين يدي الله، تقول الجماء نطحتني القرناء، فسلها يا ربي فيما نطحتني. الله أكبر، ما بالنا بقى بالدماء، دماء المخلوقين اللي بيسفك الدم المحرم، كيف يلقى ربه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يظل الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما. يا يعني عندك سعة في الدين، إلا إن وقعت في إيه؟ في القتل المحرم، خلاص يضيق عليك الدين وقد يقودك للكفر والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلام. فالدماء يا إخوة لا حرمة في الإسلام. الآن بقت الدماء سهلة جدا، صح؟ شوف بلاد المسلمين كده على كافة الأصعدة، خلاص بيقتل بعضنا بعضا، والأعداء يرتعون في بلادنا يسلبون خيراتنا، فأصبح البأس بيننا شديدا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاءها نقف مع أحوال الناس يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.